بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك نبرأ من الثقة إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا لجناب سلطانك. سبحانك تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، رحمة الله للعالمين. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم ارفع البأساء عن البائسين، والمجاعة عن الجائعين، والكرب عن المكروبين، والخوف عن الخائفين. يا أمان الخائفين أمن خوفنا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 15 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في المقدمات بين يدي دراستنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عند مسألة بعنوان الحكم والإمارة في العرب. فبعد أن تكلمنا عن موقع العرب وأقوام العرب، في هذه الليلة نتعرف على نبذة مختصرة على الحكم والإمارة في العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول المصنف حفظه الله تعالى: كان حكام جزيرة العرب عند ظهور دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين. القسم الأول ملوك متوجون، إلا أنهم في الحقيقة كانوا غير مستقلين. ملوك متوجون، ده القسم الأول، يعني ملوك على رؤوسهم التيجان، ملك عليه تاج حوالين منه خدم وحشم وصولجان وسلطان، ولكن في الحقيقة غير مستقل، يعني له تبعية للآخرين. هذا الصنف الأول. القسم الثاني رؤساء القبائل والعشائر، رؤساء القبائل والعشائر، وكان لهم من الحكم والامتياز ما كان للملوك المتوجين، ومعظم هؤلاء كانوا على تمام الاستقلال. كان شيخ القبيلة كان مستقل عن ايه؟ الملك المتوج، واضح؟ شيخ قبيلة بقى او شيخ عشير، يعني ما زالت حتى في بلاد الاسلام هذا الامر موجود، شيخ القبيلة خلاص، شيخ العشيرة انتهت، قال لك يا ولد هي يا ولد، صحيح؟ لما يقعد كده عن مجلس عرب ويحكم خلاص انتهت شيخ. شوف حتى الفطرة كانت تحترم المشايخ. سبحان الله. الشيخ القبيل خلاص انت. وطبعا كان في شروط في اختيارهم، يعني مش اي العلم، لا، بيكون اكثرهم علما وفهما وخلقا وشجاعة ومروءة وكرما وحسبا ونسبا، له صفات معينة. يعني يقول: والملوك المتوجون هم ملوك اليمن وملوك مشارف الشام، وهم آل غسان وملوك الحيرة، وما عدا هؤلاء من حكام الجزيرة لم تكن لهم تيجان. يبقى التيجان كانت في بلاد اليمن، ملوك اليمن، ملوك مشارف الشام زي آل غسان وغيره. خلاص بقية الرؤساء في الجزيرة ما عندهمش ايه؟ تيجان. كان عندهم عمائم، ماشي كده؟ ما كانش عندهم التيجان. وفيما يلي موجز عن هؤلاء الملوك والرؤساء: الملك باليمن من أقدم الشعوب التي عرفت أو عرفت باليمن من العرب العاربة، قوم سبأ، قوم إيه؟ سبأ. وقد عثر على ذكرهم في حفريات أور بخمس وعشرين قرنا قبل الميلاد، يعني قبل الميلاد بحوالي 25 قرن، قرن 100 سنة، صحيح؟ يعني بحوالي 2500 سنة قبل ميلاد عيسى عليه السلام. خلاص كده؟ يبقى قبل ميلاد نبي الله عيسى عليه السلام بكام؟ بحوالي 2500 سنة. يقول: ويبدأ ازدهار حضارتهم ونفوذ سلطانهم وبسط سيطرتهم بأحد عشر قرنا قبل الميلاد. يعني السيطرة الحقيقية والنفوذ كان حوالي 11 قرن قبل الميلاد، يعني حوالي 1100 سنة قبل الميلاد. ويبدأ يقسم هذه الفترة إلى فترات وفق السنين، فيقول ما بين 1300 إلى 620 قبل الميلاد، ما بين 1300 إلى 620 قبل الميلاد عرفت دولتهم في هذه الفترة بالدولة المعينية. الدولة المعينية ظهرت في الجوف، أي السهل الواقع بين نجران وحضرموت، نجران وحضرموت، ثم أخذت تنمو وتتسع وتسيطر وتزدهر حتى بلغ نفوذها السياسي إلى العلا ومعان من شمالي الحجاز. ما بيحكموا فين؟ في اليمن. نفوذهم وصل فين؟ إلى معان في بلاد الشام. ده دليل قوتهم وبسط نفوذهم السياسي على شبه جزيرة العرب. ويقال إن مستعمراتها وصلت إلى خارج بلاد العرب، يعني كمان خرجوا بلاد العرب لهم مستعمرات. وكانت التجارة هي صلب معيشتهم، هي صلب معيشتهم. ثم إنهم بنوا سد مأرب الذي له شأن كبير في تاريخ اليمن، والذي وفر لهم معظم خيرات الأرض. إذا في مية يبقى في خير، ولذلك الحرب القادمة في العالم هي حرب المياه، هي حرب المياه. ولذلك لو تلاحظوا كده الآن في دول الإسلام جميع المخططات الآن منصبة على دول السودان والصومال وجنوب مصر، لأن دي أصلا منبع المياه. فالمثل اللي بيقول لك جوع كلبك ها إيه؟ يتبعك. هم ماشيين بالمنهج ده، تجويع، سياسة إيه؟ التجويع. فالآن الحرب القادمة تكون حرب مياه، عطش، نسأل الله السلام. بس أنا عايزين نقول لهم في مثل تاني بقى بعد الربيع العربي ده، جوع كلبك يأكلك ولا إيه؟ فهنا سد مأرب كان سبب عظيم جدا في انتشار الحضارة والزهرة في بلاد اليمن، لأن المية عن طريق بيكون النبات وتنتشر الخيرات، تنتشر الخيرات. يقول والذي وفر لهم معظم خيرات الأرض حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. دايما يا جماعة اللي يبعد عن الله وينسى الآيات لابد يكون عبرة وآية في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. وما قص علينا القرآن القصص إلا لنعتبر ونتعظ، ولكن كما أقول دائما أن الذي يعتبر ويتعظ الذي في قلبه خشية لله عز وجل، أما غيره فلا ولن يعتبر، قد يرى الآيات ولا يعتبر. إنما مين اللي بيعتبر بالآيات؟ أصحاب القلوب. أصحاب القلوب. إن في ذلك لعبرة لمن؟ لمن إيه؟ لمن كان له قلب. لا، دي آية سورة قاف، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. لكن في النزعات لمن يخشى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يبقى العبرة لكل أصحاب القلوب اللي عندهم خشية من علام الغيوب، أما غيرهم فلا. ترى آيات كثيرة جدا، وكما ذكرت لكم اقرأوا كده السيرة تجدون عجبا الذين عاصروا النبي ورأوا النبي من الكفار وصناديد الكفر. تخيل كانوا عايشين، النبي عايش بينهم، لدرجة طلبوا منه الآيات المادية كمان، يعني مش القرآن فقط، القرآن يكفينه آية دل على صدق النبي، قال لا ورنا آيات. فطلبوا منه انشقاق القمر، طلبوا انشقاق القمر، يعني القمر ده شقه لنا نصين، حاضر، وانشق القمر بأمر الله تعالى. آية ومعجزة إلى فلقتين في جبلين في مكة، شق طلع على جبل والتاني على الجبل الآخر أمام أعينهم، المفترض إيه؟ يؤمنوا ولا إيه صح؟ شافوا الآية وطلبوا آية، قالوا إن محمدا ساحر. سبحان الله، ليه؟ دول مش من أصحاب الخشية ولا لهم قلوب، وذلك القرآن لما تكلم عن هذه الأصناف قال إيه؟ لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أذان لا يسمعون به، ولهم أعين لا يبصرون به. كمل بقى، أولئك كالأنعام بل هم أضل. يمكن البهيمة تشكر النعمة لمن ينعم عليها. البهيمة حقيقة يا جماعة، يمكن اللي بيربي عندكم طيور أو حيوانات تجد عندهم وفاء عجيب لصاحب إيه؟ النعمة. الحصان وافي جدا ما يسيبش صاحبه. الكلب، تخيل الكلب فيه وفاء عجيب جدا ورا صاحبه، لأنه دايما البهيمة جبلت على شكر إيه؟ النعمة، ومن ينعم لها تشكره. فتخيل دول حتى بقى أدنى من البهيمة، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ليه؟ شافوا الحق فلم يتبعوا، بل حاربوا وعاندوا وصدوا عن سبيل الله عز وجل. فالقرآن لما بيقص علينا القصص عشان نعتبر، لكن انتبه، ما كان حديثا يفترى أبدا يا جماعة والله. القصص ده لابد لمن يسمع القصص في القرآن أن يعتبر. ولذلك أذكر عندما كنا صغارا نطلب العلم صغارا، كنا في مجلس علم الأحد مشايخنا، كان بيتكلم في الدار الأخيرة، فكان يقول جملة عجيبة جدا، يقول لك اللي يسمع الكلام ده وما يتغيرش ما يجيش تاني فلا قلب له. حقيقة اللي يسمع المصير المحتوم والموت وما بعد الموت والأهوال العظام والجسام، ويشوف أمور الآخرة كأنها رأي عين وما يتغيرش، هذا ليس بإنسان، ليس إيه؟ بإنسان. ولذلك كان حال الصحابة عجيب، يسمعوا الآية تغير الحياة كلها، يسمعوا الحديث يبكون. ليه يا جماعة؟ لأنهم أصحاب إيه؟ قلوب، عندهم قلوب، قلوب تنبض، قلوب حية بذكر الله رب العالمين. لذا ضرب النبي المثل للقلب الحي والقلب مثل وقلب المؤمن وقلب الكافر، فقال مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، أو كما قال النبي. شو المثل العجيب ده؟ اللي بيذكر الله يعني عنده خشية لله عز وجل، منسجم مع منهج الله، هو ده المؤمن، قلبه حي كمثل الحي. الآخر اللي هو الغفلة قلبه إيه؟ ميت. عشان كده بقول لك وانت بتدرس السيرة اعرف ان السيرة منهج حياة كامل، اعرف ان الكلام ده لك انت، بيخاطبك انت، بيقول لك لازم تتغير. ما تقولش ده بيحكي عن امم سبقت، ابدا، ده بيقول لك انت، دي سيرة النبي، وده هدي النبي، وده منهج النبي، ودي حياة النبي، وده حال النبي. لازم تتغير، لازم تسمع هنا تتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن خلي بالك العلم ده لك أو عليك، حجة لك أو عليك. أنت سمعته صحيح، الله سائلك يوم القيامة ماذا عملت بالعلم. إن كنت من أهل العمل بالعلم أجرت ورفعت. طيب سمعت وما تغيرتش، مشكلة بحج عليك. أذكر أحدهم كان تاجر عنده محل تجاري بجوار المسجد عندنا في مصر، الله يرحمه وتوفي، وكان أخ من الصالحين يعني حسبه كذلك ولو زكيه على الله. فالأخ ده ربنا كان مواظب على الدروس باستمرار، وكان صاحب دعابة ومزاح رحمه الله. ففي يوم قلت لنا يا جماعة إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ ندرس فقه البيوع. بدأت أدرس فقه البيوع ما شفتش أخونا ده خالص في أي درس، فتعجبت. فمرة بسأل أنت بتجيش ليه؟ قال لي الكلام هيكون حجة عليا مش عايز اسمع عن البيوع عشان هيكون حج علي. سيبنا نقلب عشنا شوية. الله يبارك له، الله يرحمه بقى رحمه واسعة. طبعا كان بيقولها دعابة. يقول لي ما تخلص فكر بيوع هرجع للدرس. أذكر مرة كان عندي خطبة جمعة، سبحان الله هو جاي يحضر، كنت في مكان بعيد فأصر أن يجي معايا يعني، وقدر أن أنا بتكلم عن التاجر الصدوق والله بدون ترتيب. بدون ترتيب ولا أي شيء أصلا، كنت أنا عامل سلسلة. فهو جاي ومعاه واحد تاني ربنا يبارك فيه برضه صاحب دعابة، فالاثنين قعدوا أمامي كده في المسجد، واحد يمين وواحد شمال قدامي على طول. فأنا بتكلم عن التاجر الصدوق وقلت صفاته بقى، الثاني اللي عنده مزاح ده يشاور، كل ما اقول له حديث يروح ناظر له يقول له يشاور له كده، يعني الشيخ قصدك انت. والثاني يضحك، قلت الله يهديكم ضيعتوا علينا الخطب. انا غلطان اني اتكلمت عن التاجر وانت قاعد. فالعلم يا جماعه شاهد، اما لك او عليك، حجه لك او عليك. فالانسان اللي يسمع لابد ان يعمل، ان ثمره العلم العمل. ثمرة العلم إيه؟ العمل. لازم تغير من نفسك، لازم نتغير. عايزين الكون يتغير، عايزين تعيشوا كويسين، لازم تتغيروا. والله يا جماعة اللي عايز يعيش صح ماشي كده لازم يتغير عشان يعيش صح. لم يبقى من أعمارنا قدر ما عشناه. الصحابة يا جماعة كانوا بيحسنوا اختيار الموت، صناعة الموت، ازاي يموت. حد منكم فكر ازاي يموت؟ لازم تفكر زي ما انت بتفكر، ازاي بتعيش، ازاي بتاكل، ازاي بتشرب، ازاي بتلبس، ازاي بتتحرك. لازم تفكر ازاي هتموت وتعد العدة لده. اصنع الموت، الموت اللي فيه الحياة الأبدية وفيه النعيم المقيم. فلازم تتغير، لازم تحاسب نفسك، لازم تسمع وتنفذ وتطبق، عشان لما تنفذ ربنا يرضى عليك. والله يا جماعة لو ربنا رضى عليك انتهت خلاص، انتهت العملية خلاص. ان ربنا يرضى عليك خلاص ابشر. احد الائمة الكبار من ائمة السلف يسمى الامام النواردي، من الائمة الكبار. هذا الرجل في حياته من شدة ورعه واخلاصه كان له مؤلفات في الفقه وفي التفسير وفي الحديث، ولم يخرجها طيلة حياته. يألف ويخبي الكتاب في خزينة عنده ما يخرجوش أبدا. فلما دنا من الأجل كان له رفيق ملازم له، خلي بالك قوي، فأصره وقال يا فلان أنت رفيق عمري، اعلم في خزانتي في المكان الفلاني جملة من تآليفي، فكن بجواري عند موتي وعليك أن تمسك بيدي، فإن بشرت على فراش الموت وقبضت وبسطت يدي فاعمد إلى كتبي في المكان الفلاني وأخرجها للناس، وأما إن قبضت على يدك بيدي فاعلم أنها لم تقبل مني فلا تخرجها للناس. شوف كيف يصنعون الموت، لأنه هو واثق وعنده يقين بما أخبر به النبي الأمين أن المرأة على فراش الموت يبشر بجنة أو بنار، وأنك لا تخرج من دنياك إلا وتعرف مقعدك من الجنة أو النار. يعني وإنت نايم على فراش الموت يعرض شريط أعمالك كله عليك، كله اللي ربنا قبله اللي ربنا رفضه، أنت مقبول ولا مرفوض قبل ما تموت. يا الله. وبالفعل على فراش الموت جلس هذا الرفيق بجوار الإمام النواردي رحمه الله تعالى وأمسك بيده، ففاضت روحه وقد بسط يده فعلم أنها قبلت منه وقبلها الله، فعمد إليها وأخرجها للناس ودونت وطبعت، وهي الآن بين أيدي المسلمين، مؤلفات كثيرة جدا جدا في التفسير، في الفقه، في السير. تخيل، شوف اليقين يا جماعة، وشوف الإخلاص. كان يخشى في حياته أن يكون هذا التأليف ليس لله، فخايف يخرجه للناس. هكذا كان رضي الله عنه، كانوا شديد الخوف من الله عز وجل يحاسبون الناس. الحسن البصري رحمه الله كان يعاتب نفسه قائلا، ومن هو الحسن البصري؟ الرجل الذي كان كلامه يشبه كلام الأنبياء كما قال عنه سلف الأمة رضي الله عنه، كان بيعاتب النفس يقول لها إيه؟ يا نفس تتكلمين بكلام العلماء والصالحين وتفعلين فعل الفاسقين، فليست هذه أخلاق المسلمين. ده الحسن البصري يقول لنفسه كده، بيعاتبها، انت بتتكلمي كلام الصالحين وكلام العلماء ولكن عملك، انه حسن ومقصر رغم عبادته وطاعته وجهده، وتعملين اعمال الفاسقين، ليست هذه اخلاق المسلمين. قد ايه يا جماعه الجيل ده؟ جيل عمل بالعلم، فكان عنده خشيه لله عز وجل، علشان كده كانوا يصنعون الموت، يصنعون ايه؟ الموت، يموت ميته طيبه فيبشر قبل موته بالجنة، وغيرهم يناموا على فراش الموت، يا فلان قول لا إله إلا الله، يقول لك 3:30 4:30 5:30 6:30، كان تاجر حياته كلها 2:30 3:30 4:30، فمشغول في الدنيا كلها بالذا فقط، فلما يروح وهو نايم قول لا إله إلا الله، يقول 3:30 4:30، بيحسب وبين إزاي يقول لا إله إلا الله، ده هيقولها إزاي؟ حياته كلها كانت 3:30 4:30، شوفوا كده البياعين في الأخوات ب2:30 وتعالى بوس، حياته كلها كده 2:30 تعالى بوس، تعالى انظر، يعني حياته كلها 2:30 3:30، لا يعرف لا طريق للمسجد ولا طاعة ولا عبادة ولا يرجي الرب ولا في دماغه. طب ده لما ينام على فراش الموت كيف يوحد الرب؟ وما وحده قط، يبقى 2:30 3:30 4:30، واضح يا جماعة؟ فلازم نسمع ونعمل، نسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا، اللهم أمين. عجبة الشيخ رياض 3:30 4:30، في ناس برضه هتقول دونر سندوتش دونر على الشيخ رياض مدمن دونر يعني كباب يعني. عندك الشيخ محسن ما شاء الله، ما تروحش بقى عند باي بابا تاني. روح عند الشيخ محسن اهو، مش عايزين مشاكل، الله يكرم. حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، سورة الفرقان. فكل من نسي الذكر لابد أن يخسر في الدنيا قبل الآخرة. وكان ملوكهم في هذه الفترة يلقبون بمكرب سبأ، مكرب سبأ زي بالضبط في مصر كان حاجة اسمها فرعون. فرعون ده مش اسم، ده لقب يطلق على كل حاكم، على كل ايه؟ حاكم. زي في بلاد الحبشة النجاشي، ما اسموش النجاشي اسمه أصحمة. امال ايه النجاشي ده؟ النجاشي ده لقب يطلق على الملوك، ماشي كده؟ لقب يطلق على ايه؟ على الملوك. طيب بمعنى الحاكم يعني. فكانوا يلقبون بمكرب سبأ، وكانت عاصمتهم مدينة صرواح، مدينة اسمها ايه؟ صرواح في بلاد اليمن، التي توجد انقاضها على بعد 50 كيلومترا الى الشمال الغربي من مدينة مأرب، وعلى بعد 142 كيلومترا شرقي صنعاء، وتعرف باسم خريبة. الأنقاض اسمها إيه؟ خريبة. ويقدر عدد هؤلاء الملوك ما بين 22 و 26 ملكا، يعني الدولة دي كان عدد ملوكها حوالي 22 أو 26 ملك، زي ما قال لك كده مصر في الحضارة الفرعونية قديما كان عددهم 30 أسرة، وقعد يدرسونا التاريخ الفرعوني وقل أن يدرسنا تاريخ الإسلام. شوف المناهج العجيبة، فرعون عايش حياته كلها بتدرس في التاريخ فرعنا، مش عايز تحط مصر رقم كام، تحط مصر رقم، أعدادهم كبيرة جدا جدا، طب يا جماعة تاريخ الإسلام علموا الناس السيرة، الله يهديكم. آمين يا رب. فهي برضو من نسأل الله السلام. طيب نيجي بقى للفترة بين 620 قبل الميلاد إلى سنة 115 قبل الميلاد، وعرفت دولتهم في هذه الفترة بدولة سبأ، وقد تركوا لقب مكرب، شالوا مكرب ده خالص وخلوها سبأ، وعرفوا بملوك سبأ، واتخذوا مأرب عاصمة لهم بدل صرواح. وتوجد أنقاض مأرب على بعد 192 كيلومترا شرقي صنعاء، شرقي صنعاء. فترة أخرى من سنة 115 قبل الميلاد إلى سنة 300 ميلادية. وعرفت الدولة في هذه الفترة بالدولة الحميرية الأولى، لأن قبيلة حمير غلبت واستقلت بمملكة سبأ، وقد عرف ملوكها بملوك سبأ وذي ريدان، وهؤلاء الملوك اتخذوا مدينة ريدان عاصمة لهم بدل مدينة مأرب أو ريدان. أنت وقفت قد يامن فين؟ اسمها إيه؟
ريدان.
ريدان أيوة كده، ده قاعد مبسوط عشان بنتكلم عنه. فلما في أثناء المدن أنت أعلم بها مني ماشي، فدايما تقول لي كده ها؟ أوعى
تنسى
الحميرية. أيوة أه خايف، شوف لأن الحميرية نسبة لحاجة تانية. الحميرية بارك الله فيك. فاتخذ من ريدان عاصمة لهم بدل مدينة إيه؟ مأرب. وتعرف ريدان باسم ظفار، صحيح؟ بارك الله فيك. أيوة كده قول لي صح، أوعى تنسى. وتوجد أنقاضها على جبل، اسم الجبل إيه بقى؟ مدور أو مدور. طيب المهم هو بالقرب من يريم، الله يبارك فيك. والله شكلها ليلة يمانية مش يمانية، يمانية. لأن كلمة يمانية عند أهل العراق يعني الحذاء، حذاء النعل يعني، إنه يمانية. وخلي بالك الحكمة يمانية والإيمان يماني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا العهد بدأ فيهم السقوط والانحطاط، فقد فشلت تجارتهم إلى حد كبير لبسط الأنباط سيطرتهم على شمال الحجاز أولا، ثم لغلبة الرومان على طريق التجارة البحرية بعد نفوذ سلطانهم على مصر وسوريا وشمالي الحجاز. ثانيا لتنافس القبائل فيما بينها. ثالثا يبقى خلي بالنا كده أسباب الانحطاط ترحمك الله، يبقى عندهم واحد فشل التجارة، اثنين سيطرة الرومان على مصر وسوريا وشمال الحجاز، ثالثا تنافس القبائل فيما بينها. أخطر حاجة يا جماعة على سقوط الأمم الفرقة والتنافس فيما بينها، ده نذير شو، نذير هلاك. لما تدب الفرقة في أمة خلاص، وده حال الأمة المسلمة الآن، عندما كانت أمة متماسكة كان لها النصر، كان لها التمكين، كانت لها عزة، لما فقها الأعداء هذا كانت مخططهم إيه؟ تمزيق الأمة وتفريق الأمة، وبالفعل نجحوا إلى حد كبير في هذا. بعد أن كنا أمة واحدة ليست بيننا حدود جغرافية ولا حدود سياسية ولا سيادية، كانت الأمة كلها وطن واحد قلب واحد، بين دويلات متنافرة متطاحنة، وهم خرجوا العصبيات بيننا، أصبحت أنا مصري وإنت ليبي وإنت عراقي وإنت جزائري وإنت مغربي وإنت تونسي، بعد ما كنا مسلمين أمة واحدة. ده فلسطين ماشي، وأنا مصري ما شاء الله، فيش حاجة اسمها أنا مسلم وإنت مسلم. فأصبحت العصبيات تطفو فأكلت الأمة، ودي حقيقة. أنا عندما أنظر لدول الغرب مثلا الآن، أنت في أوروبا شوف كم دولة بتخشها أنت بدون أوز فايس، معاك أوزفايس واحدة بس تلف أوروبا كلها، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ جواز السفر اللي معاك ده اللي بيسموه شينجن ده ولا مش عارف ايه، بتلف أوروبا كلها. تعالى ما في البلد الواحد في بلادنا ممكن عشان تنتقل من محافظة داخل بلدك محتاج تصريح، داخل البلد الواحد مش أقول بين بلدين، طبعا بين بلدين دي مشكلة تانية بقى، لازم تأشيرة وفيزا وشغلانة وانت مسلم وهو مسلم، نسأل الله السلام. فأعداؤنا عرفوا فين الداء، عرفوا فين الداء، فرقوا فر اكتسد ودي حقيقة، سادوا لما فرقونا ومزقونا، وهذا ديدنهم في كل زمان ومكان. والمشكلة إن كثير من المسلمين للأسف لا يفطنوا لهذا الأمر أبدا، ما بنتعلمش. فكرني بالدعية اللي حكى قصة رجل كان ماشي في طريق، قابلته قشرة موز بنانة اتزحلق فيها، وقع طخ على الأرض، طخ وقع واتألم وقعد ينفض هدومه وقام يمشي. مرة تاني على بعد 3 أمتار لا قشرة موز تاني، قال يوه هو أنا هقع تاني؟ غبي، ما تبعد عنها، ما قلنا الشر هو ابعد، فهيقع تاني وبنقع تاني وتالت وعاشر وهنفضل نقع ما لم يحكمنا دين وشرع وفهم. عليكم السلام. واضح؟ ده النبي قال المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. أديك عارف الداء هنا، وبنساعد أعدائنا على تفريق شملنا وتفريق جمعنا، ومين المنتصر؟ العدو. دي حقيقة والله، بل قد يفعل المسلم ما لم يفعله الأعداء، والله العظيم يا جماعة قد يفعل المسلم بأخيه المسلم ما لا يفعله الأعداء. فعشان كده لا يمكن أن تقوم لهذه الأمة قائمة إلا إن عادت للدين الذي يجمع الصف ويؤلف القلوب ويوحد الأمة، ونرفع شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. واضح؟ أسباب التمزق أهي، التنافس، التناحر. يقول وهذه العناصر هي التي سببت في تفرق القحطان وهجرتهم إلى البلاد الشاسعة. الفترة من سنة 300 ميلادية إلى أن دخل الإسلام في اليمن، عرفت الدولة في هذه الفترة بالدولة الحميرية الثانية. ما تخليها بقى يا أخي ماشي، أنا عايز أنكشف. الحميرية الثانية نسبة إلى قبيلة حمير، يبقى الحميرية الثانية. عايز أسمع، قول لي صح. الله يرضى عليك. أنت اسمك إيه؟
ماهر.
الله، اسمه جميل، ماهر، يرزقك الله صفة من اسمك، اللهم آمين. الدولة الحميرية الثانية، وعرف ملوكها بملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت، اسمها كده يمنت. وقد توالت على هذه الدولة الاضطرابات والحوادث. طبعا معروف أن أسماء الدول والمدن بتختلف، يعرفها أهل المدن أو البلدان، وذلك أحيانا بعض المدن تقرأها أنت حتى داخل البلد الواحد تجد الناس مختلفين، يود بالضم ولا بالكسر ما تعرفش. لسه نرى كنت نتكلم على فاكهة اسمها المشمش، احنا بنقولها بالكسر في مصر، تلقى بقولها بالضم الجماعة العراقيين يقولك مشمش مشموش، صح؟ لا انت قلت بالضم. سيدنا بتاع سوريا ده، انت بتقولها ازاي بقى؟ مش موش. بيدلعوه. مش موش. اما ليه طيب؟ مش موش. اما ليه؟ مش موش. مش موش. بارك الله فيك. احنا بالقصر عندنا مش مش، شوف حلو ازاي مش مش. المهم قال: وقد توالت على هذه الدولة الاضطرابات والحوادث، وتتابعت الانقلابات والحروب الأهلية، نفس الداء هو نفس المرض التي جعلتها عرضة للأجانب حتى قضي على استقلالها. ففي هذا العهد دخل الرومان في عدن، وبمعونتهم احتلت الأحباش اليمن لأول مرة سنة 340 ميلادية. خلي بالك شوف سبب الفرقة بيعمل ايه. مستغلين التنافس بين قبيلتي همدان وحمير، الله يبارك فيك. واستمر احتلالهم إلى سنة 378 ميلادية. طبعا دي تواريخ تقوليش صح، دي تفتح صح. أنا أقول لك على أسماء بالمدن، ها تقولي صح، من عارف أنها صح. ثم نالت اليمن استقلالها، ولكن بدأت تقع السلامات في سد مأرب. السلامات يعني الشكوك. وسلم إذا أطلقت للإنسان بمعنى التقصير أو المعصية أو الشر أو كذا، أما إذا كان بناء يبقى شق، بدأ يتشقق نتيجة السيل مدمر هيدمر سد مأرب، يعني بأمر مين؟ الله، لأنهم لم يشكروا النعمة. خلي بالك قوي، كان عندهم عايشين في جنة، والله يا جماعة كانوا عايشين في جنة، والقرآن سماها كده. قد كان لسبأ إيه؟ في مسكنهم آية، في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. يا الله، كما ذكرت لكم ما كانوش بيجهدوا نفسهم عشان يلتقطوا الثمار من الأشجار، مش محتاجين. كانت المرأة تعمل تحمل بس المكتل على رأسها فقط وتمشي بين الأشجار، توصل للبيت وقد امتلأ من جميع أنواع الفاكهة بدون ما تمد إيديه. شوف الخير بقى بينزل إزاي. المفترض يشكره ولا إيه؟ ما شكروش. فإيه اللي حصل؟ اتدمرت، ترتجت على دماغته. والله ترتجت بعد ما كان عندهم الخير والنعيم، وها ما بقاش عندهم غير قليل من ايه، من سدر. عارفين السدر؟ نبق، حتى يا ريت تفاح، تفاح متنكر قد كده هو صغير كده. ليه؟ ما كان عندكم الخير والنعمه، اشكروا النعمه، اشكروا المنعم جل وعلا، ما شكروش. طيب السد اللي كان سبب هندمره، اتدمر السد، ولما يتدمر العصب كله يضيع خالص ضعف. وبعد ما كانوا آمنين، هم قالوا قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ما انتوا قاعدين في راحة وكويسين يا أولاد الإيه؟ هيعملوا نفس فعل بني إسرائيل، بيجي لهم المن والسلوى يا الله بدون تعب. تخيل كده عايز تتغدى، ينزل لك العسل والصمان مشوي ايه ده؟ لا تقول لي بقى دونر ولا كباب ولا غيره، اكل عسل وصمان، هنقول حمام نفع معهم ابدا. قال يا موسى انا لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها، فومها وعدسها وبصلها، يا أولاد الإيه؟ تستبدلوا الخير ده كله والنعيم بده. ولذلك مثل قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فين العقول دي؟ إيه العقول العجيبة دي يا سعيد؟ أنت جيت لايك. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألت، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. يعني بعد ما كنتم مرتاحين، فهمت يا أحمد؟ يا سبحان الله، آيات آيات، أهم بتوع سبق برضو عايشين في جنة، لم يشكروا وجحدوا النعمة فزالت. زي ما أقول لك كثيرا كده، احفظ الجملة دي ولا تنساها. حتى إن فرق بيننا تفتكر دايما بالجملة دي، من كان، احفظها كويس، اكتب يا ولد، من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. وسوف تعلم نبأ كلامي بعد حين. من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. فهو سبق عايشين في جنة خير ثمار ومعز جميل وجنات، مش عاجبهم، ما شكروش النعمة، سابوا بلادهم وشطتوا في الأرض وهجرات بعد الملك والسيادة والعظمة. سبحان الله، فمن يعتبر؟ أصحاب القلوب. أصحاب إيه؟ القلوب. فكده أقول لك أخي، إذا من الله عليك بنعمة احفظها جيدا واشكر ربك عليها وتمسك بها. والله إخوة كما قال لله دار القائل، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، فإن المعاصي تزيل النعم. وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم، فرب العباد شديد النقم. فاحفظ النعمة دائما واشكر نعم ربك عليك. شوف نعمة الصحة اللي انت فيها، شوف نعمة درس العلم اللي انت جالس فيه الآن، شوف نعمة المسجد اللي انت بتصلي فيه الآن، شوف نعمة العمل اللي انت ممكن فيه، شوف نعمة الزوجة، نعمة الولد، نعمة الدراسة، شوف نعمة البصر والسمع، شوف النعم اللي عندك، ولازم تشكر النعم دي، لازم تشكر عشان ربنا يزيدك. لئن شكرتم لأزيدنكم. فشتتوا بعد استقرار بسبب عدم شكر نعم المنعم جل وعلا. ولكن بدأت تقع السلامات في سد مأرب، حتى وقع السيل العظيم الذي ذكره القرآن بسيل العرم في سنة 450 ميلادية أو 451 ميلادية، وكانت حادثة كبرى أدت إلى خراب العمران وتشتت الشعوب. فعل من؟ علام الغيوب. كله راح. وفي سنة 523 ميلادية، خلي بالك من جاي كمان بقى، شوف اللي يحصل كمان، قاد ذو نواس اليهودي حملة منكرة على المسيحيين من أهل نجران، لما كانوا على المسيحية الحقة أي أتباع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، كانوا فين؟ في نجران. وحاول صرفهم عن المسيحية قصرا أي قهرا، لما نوع المسيحيين كانوا مسلمين، كانوا إيه؟ على التوحيد الخالص. ولما أبوا خد لهم الأخدود، الأخدود يعني شق مستطيل في الأرض ويدرم فيه النار، أحرقهم في النار في الأخاديد، وألقاهم في النيران. وهذا الذي أشار إليه القرآن في سورة البروج بقوله قتل أصحاب الأخدود. هم دول جماعة من أهل الإيمان كانوا على الكفر وآمنوا، فلما آمنوا تعرضوا لابتلاء شديد وثابتوا. أدي شكر النعمة، فخلد ذكرهم في القرآن سورة كانت تتحدث عنهم، وكمان حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كلكم يحفظوا، حديث الغلام المؤمن. والحديث ده يا جماعة بيعلمنا فوائد كثيرة جدا. إن عام الرجل يؤثر في ألف رجل. طفل غلام كان سبب في إيمان قرية بأسرها، لأنه كان عاملا بالعلم. النبي قص علينا قصته فقال كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك أيها الملك كبرت سن، فأرسل إلي غلاما أعلمه السحر كي ينفعك بعدي. طبعا كانوا معظمهم يشتغلون بالسحر. فأرسل له هذا الغلام، الغلام المؤمن. وفي بعض التفاسير للحديث أو شرحه قيل أن اسمه عبد الله ابن السامر، كان اسمه إيه؟ عبد الله ابن السامر. الغلام كان في طريقه إلى الساحر يمر على راهب، وكلمة راهب يعني عابد، ممن كانوا على النصرانية الصحيح، على المسيحية الصحيح. فالغلام يجلس له فيسمع منه كلام الإيمان فيعجب، بيتكلم عن الدنيا والآخرة، الجنة والنار، الثواب والعقاب، الخير والشر، كلام كله طيب، كلام كله إيه؟ طيب. فالغلام أعجب بكلام الراهب فكان يجلس عنده، فيتأخر على مين؟ على الساحر. يروح للساحر، الساحر يضربه، يجي يروح البيت متأخر قوي، أهله يضربوه، فبقى يتلطش في الرايحة وفي الجاية زي ما احنا بنقول. وكأنها إشارة إن دايما صاحب الحق مبتلى، علشان تسمع الحق هتتعب هتحارب، فبينضرب هنا ويروح البيت كمان ينضرب. طيب ضريبة، مش احنا قلنا الطريق ده كله أشواك؟ اوعى تفكر انك هتمشي وفق الحق ولا تبتلى. الله تعالى يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خالوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ماشي كده؟ فلابد من ابتلاء. فالغلام يعمل إيه في المشكلة دي؟ كلم الراهب على المشكلة اللي وقع فيه، فقال له الراهب: بني إن سألك الراهب قل له حبسني أهلي، وإن سألك أهلك قل لهم حبسني الساحر. إن سألك الساحر قل له حبسني أهلي، يعني أنا كنت في البيت أخروني عليك فمش هيضربك. لما أهلك يسألوك أخرت ليه؟ قل لهم حبسني الساحر، وأنت رايح بأمر الملك ما يقدرش يتكلموا معك. ولعل هذا كان من الحيل الجائزة في شريعاتهم، ولكن في شريعتنا لا يجوز الكذب إلا في حالات كما تعلم، في الحرب، عند الإصلاح بين المتخاصمين. يعني الكذب عند الإصلاح ليس بكذب. شوف قد ايه يا جماعة عظمة الإسلام في تشريع الألفة والأخوة وتماسك الصف المسلم، أباح لك الكذب عند الإصلاح. ليه؟ لأن معروف الأمة إن اختلفت ضاعت منزلتها، فأن تلأم صف الأمة يجوز لك الكذب في ذلك. الحالة الثالثة: الكذب على الزوجة للإصلاح من شأنها، كما وردت بذلك النصوص. المهم الغلام بدأ يعمل إيه؟ يجلس للراهب، يروح للساحر، إيه حبسني أهلي، ماشي حبسني الساحر وخلص من مشكلة إيه؟ الضرب. وذات يوم مر الغلام بطريق فوجد دابة تحجز الناس عن المرور. قال الغلام: الآن أعرف هل أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر الله؟ يبقى أنت مطالب دايما تسأل ربك عز وجل أن يثبتك على الحق وأن يبصرك بالخير، والخير أبلج واضح. شوف الغلام هنا رغم يتعلم الخير اهو، لكن اليوم اعرف انا عايز اهتدي للحق فين. قال: اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من الساحر فاقتل هذه الدابه. وامسك بحجر فقذفها فقتلها الله. فعلم ان امر الراهب احب الى من؟ الى الله. فبدا يلازم الراهب بهذا الفهم السديد وصدق إخلاص هذا الغلام. إيه اللي حصل؟ بدأ الفتح الرباني على هذا الغلام، فبدأ بأمر الله تعالى يبرئ الأكمة والأبرص ويداوي من جميع الأدواء بقدرة الله رب العالمين. كرامة بقى، يدعو للمريض فيبرأ بأمر الله، كرامات الصالحين. صيت الغلام انتشر خاصة في المجال ده، دايما في مجال الأدواء والعلل
كله متلهف للعلاج، واضح؟ فكله بيسعى، ده في غلام مبارك في المكان الفلاني مش عارف ايه، ماشي؟ طيب صيته ذاع، اتعرف، وايه المشكله؟ اتعرف دي الشهر ما ليها ضريبه يا شيخ رياض، الشهرة ليها ضريبة. ذاع صيته، وكان هناك جليس للملك قد فقد بصره، يعني وزير جليس الملك بس فقد ايه البصر، سمع بأمر الغلام، جمع الهدايا النفيسة الثمينة أموال وذهب عشان عينيه ترجع، وراح للغلام قال يا غلام كل ما ترى من أموال هو لك إن أنت شفيتني. قال الغلام الشافي هو الله لست أنا. الله، لازم تصحح معتقد الناس أحيانا في باب العلاج، بيعتقد المريض أن أنت اللي بتشفي، فلازم تصوب له المعتقد، تقول له الشافي هو الله، احنا مجرد أسباب. قال الشافي هو الله، فإن آمنت بالله دعوت الله لك شفاك الله، أدي الشرط، خش الإسلام. قال آمنت بالله، فدعا له الغلام فرد الله عليه بصره. الله أكبر، رجع الجليس كده قاعد جنب الملك، طبعا بقى شايف بقى الراهب، لما رأى أمر الغلام كده قال بني لقد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى. مدام وصلت لكده لازم يكون في ابتلاء. الله، دي حكمة يا جماعة ولا إيه؟ لازم ابتلاء. طيب وإن ابتليت فلا تعلمن عن اسمي. الراهب كان كبر في السن، مش حمل بقى ابتلاءات، الراجل كبر خالص في السن، فقال له يا ابني إذا ابتليت ما تقولش إن أنا اللي علمتك، اوعى تقول. الله، الجليس قعد بجوار الملك، الملك تعجب، قال من الذي رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أنا؟ قال لا، ربي وربك ورب العالمين. إن هذا الملك كان بيدعو الناس لعبادته من دون الله. غضب الملك، ظل بجليسه يعذب فيه حتى أخبر عن الغلام، جيء بالغلام ظل يناقشونه حتى أخبر عن الراهب، وذي الحكمة عشان الحق يظهر، جيء بالراهب. الملك جمعهم كده هم الثلاثة وقال لجليسه عد عن هذا الدين الجديد. قال لا والله لن أعود عنه أبدا. فجاء بالمنشار على مفرق رأسه وشقه إلى شقين وهو ثابت على الحق. شوف الإيمان الصادق، أيها الراهب ارجع عن دينك. قال لا والله، جاء بالمنشار على مفرق رأسه وشقه إلى شقين وهو ثابت على الحق. الدرع الغلام ارجع عن دينك. قال لا والله. فدفعه الملك إلى بعض جنده، اصعدوا بي إلى قمة كذا، فإن عاد وإلا قذفوه. خدوه فوق الجبل، خلي بالك بقى عشان تعرف أثر الدعاء. الغلام عمل إيه؟ خلي بالك أو عشان أقول لك لو اجتمعت الدنيا بأسرها عليك، مدام معك الله فلن يصلك أمر إلا بإذن الله. والله لو اجتمعت الدنيا بأسرها بمكرها وشرها لن يصلك نفع إلا بإذن من؟ ولن يصلك ضر إلا بإذن من؟ ما توحد الله. الغلام عمل حاجة واحدة فقط، اللهم اكفينيهم بما شئت. ونحن نقول لكل من يمكر بالمسلمين اللهم اكفينيهم بما شئت. اللهم أمين. اهتز الجبل وسقطوا جميعا، سقطوا جميعا وهلكوا، ولم ينجو إلا الغلام. طب اهرب بقى؟ لا، ده صاحب رسالة، وصاحب الرسالة ما يهربش، يثبت على الحق. رجع للمالك، راح له رايح فين تاني؟ رايح للمالك. دخل عليه، أيها الغلام أين أصحابك؟ فين الجماعة الجنود؟ قال كفانيهم الله بما شاء. الله أكبر، دفعه إلى سلة أخرى من جنده، خذوه في قرقور، مركب بقى المرة، يمكن الجبل زلزال، ما هو اللي ما عندوش قلب هيقعد يفسر كل حاجة حاجة تانية، مش دي عناية الله، مش دي إرادة الله، لا. طب ودوه بحر، طب ودوه البحر في مركب، ركبوا وتوسطوا به البحر. الغلام قال ايه؟ اللهم اكفنيهم بما شئت، خلاص في الدعاء. ارتج البحر بهم، سقطوا جميعا ولم ينجو الا الغلام. الله اكبر، الله اكبر، سقطوا، لازم يسقطوا يا جماعة. اللي بيمشي في الشر لابد ان يسقط، وان كسب جولات في الدنيا والله خاسر وهيسقط، يكفيه ان يسقط في حفرة من نار في قبره، لانه كان ماكرا باهل الحق. وان اخذ جولات في الدنيا، لان الحق حق ان يتابع، اهرب بقى يا ابني كفاية كده، رجع تاني للملك. قال ايها الملك، بعد ان قال له اين اصحابك، قال كفنيهم الله، ثم قال ايها الملك انك لست بقاتلي، انا عايز اريحك بقى، انك لست بقاتلي الا ان تفعل ما امرك به. عزة، عزة، اعمل اللي هقولك عليه إذا كنت عايز تخلص مني. أعمل إيه؟ اجمع القارية في صعيد واحد، اجمع لي أهل البلد كله، لازم يجمع أهل البلد عشان يفرقوا بين الحق والباطل، واصلبني على جذع وخذ سهما من كناناتي وضعه في كبد القوس وقل بسم الله رب الغلام فإنك قاتلي. الله أكبر، ولعله أن يكون بإلهام. الملك سهلة جدا، مالك بعصايا نجمع الكل، ولا بزمارا نجمعهم وبعصايا نفرقهم، ولا ايه؟ ما هو الملوك شايفين نفسهم كده، يقول لك بيب كله يجتمع بعصايا نفرق الكل، ونسوا ان الامر بيد من؟ بيد الله. ما هو بتوع الفيسبوك اهو قلبوا الدين، صحيح؟ صح. فالانسان عندما يغفل عن الله بيظن في نفسه القدرة على الفاعل، وبينسى أن الفاعل الآمر هو من؟ الله عز وجل. المهم جمع أهل القرية وصلبوه على جذع ومسك بسم الله رب الغلام، فدخل السهم في صدغ الغلام فنال الشهادة في سبيل الله، فإذا بالقرية جميعا يقولون آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. الوزير أيها الملك حدث ما كنت تخشاه، يا دي النيلة اللي كنا خايفين منه حصل، بقينا لوحدينا، القرية كلها اتقلبت. الحق أحق أن يتبع، الحق ظاهر واضح، والباطل باطل مهما تزين، ومهما تزين للناس باطل. نعمل ايه بدل ما يتوب ويستغفر الله ويرجع للحق؟ احفروا الأخدود، حفروا الأخدود، أضرموا النار، وألقى أهل القرية جميعا في النار وهم ثابتين على الحق. فجاءت دورة على امرأة على كتفها طفل صغير رضيع، فجزعت على طفلها فأرادت أن تتراجع، فإذا بالطفل يقول أماه اثبتي فإنك على الحق المبين، فألقت بنفسها وابنها في الأخدود، فنزل القرآن يقول والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود، وذكرهم القرآن لثباتهم على الحق والإيمان، وإن قتلوا في الدنيا لأن الله أراد لهم الشهادة والرفعة في الآخرة، وأراد لأعدائهم الهلاك في الدنيا والآخرة. وكان هذا الحادث هو سبب في النقمة النصرانية الناشطة إلى الفتح والتوسع تحت قيادة أباطرة الرومان من بلاد العرب، فقد حردوا الأحباش وهيأوا لهم الأسطول البحري، ف فنزل 70,000 جندي من الحبشة واحتلوا اليمن مرة ثانية بقيادة أرياض سنة 525 ميلادية، وظل أرياض حاكما من قبل ملك الحبشة حتى اغتاله أبرهة ابن الصباح الأشرم أحد قواد جيشه سنة 549، ونصب نفسه حاكما على اليمن بما بعد أن استرد ملك الحبشة وأرضاه. وبكده نقرأ المقام قد ضاق، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. الدرس القادم نقف مع أبرهة ملكا لليمن، شوف اللي هيحمله بعد كده، انتظرونا إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.